بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب البيوع وفي الباب 30، قال: باب في الشركة على غير رأس المال. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة في كتاب المعاملات، وهو في الشركة، وقد مر معنا أمر الشركة، وقلنا إن الشركة قد تكون بالأبدان وقد تكون بالأموال. مرت معنا الشركة في الأموال، لكن هذا في الشركة بالأبدان، ومعناها أن يتفق اثنان أو أكثر على العمل سويا، وأن يقتسموا بعد ذلك ما يحصل لهم من المال، من الربح أو من المال الذي يحصلونه. وقد استدل المصنف رحمه الله لجوازه بهذا الحديث، هذا الحديث الذي يروى عن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عبد الله ابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص، اتفقوا في يوم بدر على أن يشتركوا فيما يحصل لهم من مغنم، فلم يجئ عمار ولا عبد الله بشيء، ما غنموا شيئا، وجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بأسيرين، و هذا يدل على أن له في هذا المغنم نصيبا، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشرك بين هؤلاء الثلاثة، مع أن الذي غنم هو واحد، وهو سعد رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أن الشركة مبنية على حسن النية، مثل هذه الشركة مبنية على الصدق وعلى حسن النية، فقد يكسب بعضهم قليلا ويكسب الآخر كثيرا، وقد لا يكسب أحدهم شيئا ويكسب غيره شيئا، ولكن بمقتضى هذا الاتفاق وهذا التراضي وهذا الصدق فإنهم يشتركون فيما يحصل لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشركهم جميعا، مع أن الذي غنم واحد منهم وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فهو قد دخل بالنية نفسها التي دخل بها أصحابه، ولو غنم عبد الله أو غنم عمار لاشترك معهم فيما غنموا. ويأتي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتشريك بينهم حاسما لهذا الأمر، مبينا لصحته. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا غنمه سعد فهو له، لا، لكن لما علم بما حصل بينهم من الاتفاق والاشتراك أشركهم جميعا في هذا المغنم، وهذا دليل على جواز الشركة التي تسمى شركة الأبدان. هناك شركة أموال، أن يشترك اثنان أو أكثر بأموالهم ثم يتجرون فيها أو أن يكلوا الاتجار فيها إلى أحدهم أو إلى شخص آخر، وما حصل فهو لهم على قدر رؤوس أموالهم. ولكن هذه الشركة ليس لها رأس مال، شركة الأبدان، أن يتفقوا على العمل وما يحصل يكون بينهم. نعم.
باب في المزارعة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حا وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا الأوزاعي حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به، وحديث إبراهيم أتم. وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع قال أبو داود ورواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت أبي الذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به.
هذه الأحاديث أيها الإخوة كلها في شأن المزارعة وفي شأن حكمها في الشريعة. والمزارعة هذه الصيغة مزارعة كما يقول أهل النحو مفاعلة يعني اشتراك في الزراعة، مثل المقاتلة يعني اشتراك في المضاربة، والمساومة يعني المراوضة بين الاثنين في البيع والشراء، فهذه المزارعة يعني اشتراك في شأن الزراعة. كيف يكون هذا الاشتراك؟ الاشتراك هذا يكون بأن يقدم صاحب الأرض الذي يملكها، رجل عنده أرض وآخر ليس عنده أرض وإنما هو خبير بشؤون الزراعة، يعرف كيف يشتغل وكيف يزرع، فيتفقان على هذا، على أن يكون بعض مما يخرج من الأرض لصاحب الأرض والباقي للمزارع. هذا الأمر كان معهودا عند الصحابة وكان معهودا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حدث فيه ربما سوء فهم من بعض الصحابة، وربما كان بعض ما فهموه خاصا ببعض الأحوال دون بعض. فابن عمر في الحديث الأول رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر كانت له أرض وكان يزرعها، يعني كان يؤاجرها على بعض مما يخرج منها، وظل على ذلك الحال طيلة عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام سمع عن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سمع عن رافع أنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. ماذا كان ابن عمر؟ امتنع عن هذا، امتنع عما كان يعمله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حدث منه أمر متأخر لم يعلمه، والصحابة كانوا وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى، فما يكاد يسمع الواحد منهم شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويعمل به، إلا ويقف عنده. فوقف ابن عمر عما يعلمه سابقا لما سمع حديث أن رافع بن خديج يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض. الأحاديث الأخرى فيها تفصيل يدل على أن المقصود ليس النهي على سبيل العموم عن كراء الأراضين الذي يسمى بالمزارعة. فزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل، أحد من جمع القرآن وأحد كتاب الوحي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يدعو بالمغفرة والرحمة لرافع بن خديج، ويقول إنه ما فهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يقول أنا أعلم بالقصة. زيد بن ثابت يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن المزارعة، وأنا أعلم بالقصة التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن كراء الأراضين. يقول اشترك رجلان في أرض، صاحب الأرض أزرعها لشخص آخر فاقتتلا، يعني حصل بينهما شجار وخصام، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان هذا الأمر يؤدي، يعني إذا كانت المزارعة تؤدي إلى مثل هذا فلا تكروا الأراضي، يعني إذا كان الأمر يؤدي بكم إلى أن تختلفوا وإلى أن يغضب بعضكم بعضا وأن يسوء ظن بعضكم ببعض فلا تفعلوا. لكن هذا ليس نهيا عن المزارعة، إنما نهي عن هذه الحالة الخاصة من باب التشديد على هؤلاء الذين اختلفوا واقتتلوا، يعني كأنه يقول خير لكم ألا تكروا الأراضي. رافع رضي الله تعالى عنه كما ذكر زيد أدرك الجملة الأخيرة، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تكروا الأرض، فأخذ بها على أساس أنها نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن كراء الأراضين على وجه العموم، على عدم جواز المزارعة، بينما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حال خاصة، في حال خاصة فيها أن تشديد النبي عليه الصلاة والسلام ولومه وتقريعه لهؤلاء المختلفين المتشاجرين بسبب هذه الأرض التي أخذها أحدهم مزارعة وهي ملك للآخر. الحديث الذي بعده يروى عن رافع رضي الله تعالى عنه، سأله سائل: هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأراضين على سبيل العموم؟ فقال رافع: كراء الأراضين على أساس أن لصاحب الأرض ما على الماذينات أو ما على أقبال المياه، يعني فيه أجزاء من الأرض تكون أسعد بالسقي وبمرور المياه فتنمو ثمرتها، يكبر زرعها أكثر من غيرها. الماذينات هذه هي ممرات المياه، وما على طرفيها هذا يشرب باستمرار من المياه فينمو، وكذلك أول الأماكن التي تكون أول ما يصل إليها الماء هذه أسعد بالماء فينمو زرعها أكثر. فكان بعض أهل الأراضي يكرونها، يزارعون عليها بهذا على هذا النحو، أن يكون لهم ما على الجداول هذه، ما على الأماكن التي يصل إليها الماء أولا، وهذا فيه تفضيل لهم، لأنه ربما أدى ذلك إلى أن الأرض، بقية أجزاء الأرض لا تنتج شيئا كثيرا، فيختص صاحب الأرض هنا بفائدة عظيمة ويحرم العامل من شيء كثير. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحال، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحال كما ذكر ذلك رافع رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر أيضا في الحديث الآخر أن الناس كانوا يكرون مزارعهم، يزارعون على هذا النحو، يشترطون أن لصاحب الأرض ما على الماذينات، ما على أقبال المياه، الأماكن التي تسعد بشرب الماء أكثر فينمو زرعها بشكل أكبر، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو موطن النهي. أما إذا كانت إجارة الأرض بالذهب أو الفضة فلا بأس بذلك، يعني أن يكون قد آجرها بثمن معلوم، بأجرة معلومة، بمئة، بألف، بأقل، بأكثر، فلا بأس بذلك، والعامل يعمل والزرع له. إذن من هذا نستفيد من حديث زيد بن ثابت ومن حديث هذا الذي سأل رافع بن خديج على أن المزارعة ليست ممنوعة في كل حال، وإنما الممنوع منها أحوال معينة. الأحوال المعينة هذه هي التي يشترط فيها لصاحب الأرض شيء معلوم محدد سلفا، أو قطعة معلومة يقول هذه القطعة وما تنتجه لي، وهذه القطعة هي مميزة، هي أحسن ما في المزرعة، فيقول صاحب الأرض ما تنتجه هذه لي والباقي لك، هذا هو الذي لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الغرر ويؤدي إلى الغبن، ربما تنتج هذه ولا تنتج غيرها، فيذهب جهد العامل سدى، فلذلك نهي عنه. في الأحاديث الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام بين، قال: أن يعطي أحدكم أرضه التي لا يحتاج إليها لأخيه ليزرعها خير من أن يكريها. وهذا ليس فيه ما يدل على تحريم كراء الأراضين أو المزارعة عليها، بل هذا فيه بيان لما هو الأفضل والأكمل. الأفضل والأكمل أن تتبرع، أن تتصدق على أخيك بهذه الأرض التي لا تحتاجها والتي لا تزرعها أنت، أنت لا تزرعها الآن، فخير من أن تكريها أو أن تزارع عليها أن تعطيها لأخيك المحتاج ليزرعها، ويأخذ ثمرتها. وهذا لا يدل بحال من الأحوال على النهي عن المزارعة. إذن المزارعة ممنوعة فيما إذا كانت بشيء معلوم محدد، هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى اختصاص صاحب الأرض بشيء معلوم، وقد لا تنتج الأرض الباقية شيئا آخر أو شيئا يستفيد منه العامل، فيغبن في عمله وفي نصيبه، بهذا لا يجوز. لكن إذا كانت هذه المزارعة بنصيب معلوم واضح، الثلث الربع، أو كانت بأجرة معلومة للأرض، فهذه لا حرج فيها، لا حرج فيها، لأن صاحب الأرض مالك لها، والمالك يستطيع أن يستفيد من ماله بأبواب كثيرة، أن يهبه، أن يؤجره، أن يبيعه، وهذا نوع من الأجرة. لكن هذه أجرة الأراضين، فأجرة الأرض إما أن تكون بنقود بمبلغ مالي يأخذه صاحب الأرض، أو أن تكون بنصيب محدد مما يخرج من هذه الأرض قل أو كثر. فإذا اشترط على المزارع أن يكون له الثلث أو أن يكون له الربع، هذا على ما يأتي، قد يكون الثلث الذي يأتي كثيرا تنتج المزرعة شيئا كثيرا فيكون الثلث كثيرا، وقد لا يكون هذا إلا قليلا فيكون الثلث قليلا حينئذ، وهكذا. فلا يغبن أحدهما ولا يقع في نفسه شيء.
باب في التشديد في ذلك. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال
حدثني عقيل
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكان قد شهد بدرا قال سمعت عمايا عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وكذا رواه عكرمة ابن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وأبو النجاشي اسمه عطاء ابن صهيب قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن يعلى ابن حكيم عن سليمان بن يسار
عن سليمان ابن يسار
أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى.
نعم، هذا الحديث برواياته المتعددة يدل على الحديث الأول، يدل على أن رافعا رضي الله تعالى عنه لم يسمع هذا مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سمعه من عميه، له عمان حضرا بدرا، وهذه تزكية لهما، جاءاه فأخبراه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأراضين. هذا بعد أن سأله عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان يكري أرضه كما ذكرنا قبل قليل، ولكن لما بلغه هذا الأمر عن رافع جاءه فسأله، فقال رافع إن عميه جاءاه فأخبراه، يعني كأن رافعا هنا لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما أخبره عماه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأراضين. ولكن الروايات التي بعدها تدل على أن رافعا رضي الله تعالى عنه سمع مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، سمع مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذلك، قال نهى عن كراء الأراضين. وهذا بلا شك أقوى عندما يكون الراوي قد سمع مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي هو الراوي الأول. عندما يقول علماء الحديث الراوي الأول يعنون به من؟ الصحابي، لأن الصحابة هم الذين سمعوا وتلقوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الراوي الأول. لكن يعني إذا كان قد سمعه عن غيره فهو أقل قوة مما سمعه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان سماعه عن أمثال عميه اللذين حضرا بدرا، وهما من هما هذا أيضا، وهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتهم الصحابة، فهذا دليل أيضا على أن هذا الأمر قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مرة سمعه عن عميه ومرة سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس فيه مخالفة وليس فيه تعارض، لأنه ربما حصل هذا الأمر مرتين، مرة سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هو مباشرة، ومرة سمعه عن عميه، وهذا ما يؤكده الحديث الذي جاء بعده أن عمه جاء إليهم، جاء إلى رافع ومن معه، فقال إنهم كانوا يعملون بأمر له منفعة، لهم فيه منفعة، كان لهم نافعة، وهو المزارعة، كانوا يكرون أراضيهم بجزء مما يخرج منها. قال عم رافع، قال لكن يعني أمر الله، طاعة الله وطاعة رسوله أنفع وأنفع. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على استجابتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتركهم ما كانوا يعملونه مع أنهم كانوا ينتفعون منه انتفاعا عظيما. نهانا رسول الله، إن رسول الله نهانا عن أمر كان لنا نافعا، ولكن يقول طاعة أمر الله وأمر رسوله أنفع وأنفع، هكذا بالتأكيد، تكرير هذا، تكرير اللفظ يدل على التأكيد والقوة، هذا أنفع وأقوى، سنترك ما كان، ما كنا نظن نستفيد منه إلى أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا دلالته على الموضوع الذي نحن بصدده على قضية المزارعة، واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن المزارعة، لكن الأمر الآخر الذي يستفاد منه هو الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، والوقوف عند حدود أمر الشرع حتى ولو خالف ذلك هوى النفس. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والآية الأخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. استجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الاستسلام، هذا هو الاستسلام الحقيقي. ها؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما فائدة أن ينزل الله كتابه وأن يرسل وحيه وأن يبعث رسوله عليه الصلاة والسلام بشرعه إذا كان الناس لا يأخذون إلا ما يوافق أهواءهم؟ هذا من الضلال المبين والعياذ بالله. ربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام داود، وداود عليه السلام كان نبيا ملكا آتاه الله الملك وهو نبي، يقول له تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. الهوى ما تميل إليه النفس وتحبه، وهذا قد يكون من الأشياء المباحة في الشرع. الإنسان قد تهوى نفسه أمرا مباحا، تهوى نفسه أن يأكل من الطيبات، تهوى نفسه أن يستمتع بأهله، تهوى نفسه أن يأنس بأولاده وأصدقائه وبلده، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. لكن الهوى يعني ميل النفس إلى ما يخالف شرع الله هو الأمر المذموم، هو الأمر المذموم. فلو أن عم رافع ورافعا أخذوا بما تهواه أنفسهم وتركوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لوقعوا في الهوى المذموم الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، وأوقع العذاب الشديد على من أخذ به. فهنا رافع بين هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزارعة، ولكن هذا الأمر قيده العلماء بما ذكر عن رافع في الحديث الذي تقدم، وهو أن الكراء على شيء معلوم واضح بثمن معلوم أو بنصيب معلوم هذا لا شيء فيه، إنما الشيء المنهي عنه الكراء بشيء مجهول، أن يكريها بشيء مجهول. يقول: ولي قسط في هذا. ما هو هذا القسط؟ ما يدرى، فيقع التنازع. أو أن يكون هذا الاتفاق يؤدي إلى اختصاص صاحب الأرض بشيء يزيد به على المزارع نفسه، على من يزرع، كما تقدم معنا في أن الناس كانوا يؤاجرون أراضيهم على الماذينات، على أن لهم ما على الماذينات وما في إقبال المياه، يعني الأشياء التي تختص بالسقي أولا فتنمو، ينمو زرعها بشكل أكبر، هذا هو المنهي عنه. فيحمل ما ورد عن رافع وعن عميه من النهي على المزارعة من قول النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى، على أن المعنى أنه لا يجوز، تجوز المزارعة على الشيء المجهول، ولا تجوز المزارعة على الشيء الذي يؤدي إلى الغبن بأن يختص صاحب الأرض بما يصل إليه الماء أولا أو بما يكثر سقيه، هذا لا يجوز أن يختص به صاحب الأرض. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع عن ابن خديج رضي الله عنه عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل ابن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد ابن أخي رافع ابن خديج.
نعم، هذا الحديث أيضا محمول على ما تقدم، يعني مفسر في ما تقدم، وهو أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الأشياء التي اتفق العلماء على النهي عنها، وهي المزارعة بشيء مجهول أو المزارعة بشيء يختص يتميز به صاحب الأرض عن المزارع الذي يعمل في الأرض. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال قلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال كان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير؟ قالوا ليس لظهير. قال أليس أرض ظهير؟ قالوا بلى، ولكنه زرع فلان. قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم.
نعم، هذا الحديث أيضا مدار هذه الأحاديث أكثر مدار وأكثر هذه الأحاديث على رافع بن خديج المزارعة والمخابرة، أكثر أحاديثها يدور على ما رواه رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. في هذا يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم في بني حارثة، بنو حارثة قوم رافع بن خديج، فرأى أرضا مزروعة ورأى فيها زرعا يانعا أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، قالوا هذا ليس زرعنا، هذا زرع فلان. قال أليست هذه أرض فلان أرض ظهير؟ وظهير هذا هو أحد عمي رافع بن خديج. قالوا بلى، ولكن الذي زرعها فلان هذا زارعه عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يأخذوا زرعهم وأن يردوا إليه نفقته، وهذا ربما لأن ظهير اشترط على صاحب على المزارع أن يكون له هذا الذي في إقبال المياه أو ما على الماذينات، فنما فيه الزرع وحسن شكله فأعجب به النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن في هذا غبنا للمزارع فقال خذوا زرعكم وردوا عليه، لأن هذا عقد فاسد، هذا عقد فاسد في هذه الحال، هذا عقد فاسد، فأمرهم أن يردوا إليه نفقته، يعني تعبه وما أنفقه على هذا الزرع، وأن يأخذوا زرعهم. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة.
نعم، هذا دليل على يعني النوع الذي لا خلاف فيه في إجارة الأراضين، وهو أن يكون أن تكون الأجرة بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامها، يعني بالنقود، لأن هذا شيء معلوم استأجر، فيكون الذي استأجر الأرض بهذه النقود حرا في زراعتها، وما يخرج منها يكون له، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن إذا كان كما قال كثير من العلماء، إذا كانت الأجرة بجزء مما يخرج من الأرض، جزء غير محد يعني معلوم لكنه لا يختص بجزء من الأرض، ثلث ربع هكذا، فهذا لا شيء فيه كما تقدم في الأحاديث التي سبقت. لكن إذا كان هذه الأجرة تدل على شيء اختص به صاحب الأرض مما تكثر ثمرته ويحسن زرعه، فهذا لا يجوز كما مر، لأن هذه هي الحال التي كان الناس عليها قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام وفي بداية الأمر، ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عنها، لأن في هذا غررا وضررا وأكلا لأموال الناس بالباطل، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا أيضا تضمن تفضيلا وحثا على الخير، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض يزرعها صاحبها أو يمنحها، يعطيها لمن يزرعها، أو يكريها بذهب أو فضة، وهذا أقطع للنزاع، يكون الذي يستأجرها حرا في زراعتها. نعم.
قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع قال حدثني عثمان بن سهل ابن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمئة درهم، فقال دعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض.
نعم، هذا الحديث فيه خلاف بين العلماء في ثبوته وصحته، وهو يتعارض مع ما تقدم من الأحاديث، لأن ما تقدم عن رافع نفسه في الحديث الذي قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن بين الأحوال التي يجوز فيها كراء زراعة الأرض، أن يزرعها صاحبها أو أن يمنحها أو أن يؤجرها بذهب أو فضة. فهؤلاء الأيتام الذين كانوا في حجر رافع جاء أحدهم إليه وهو في الحج وقال إنا أكرينا أرضنا فلانة، لهم أراضي متعددة، واحدة منها معروفة، قال أجروها بمئة درهم، قال لا خير في ذلك، لا خير في ذلك. وهذا يتعارض مع ما تقدم من الأحاديث الثابتة ومن تفسير رافع رضي الله تعالى عنه لموضوع الإجارة، ولعل هذا يعني الأمر لم يثبت عن رافع رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا بكير يعني بن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله لمن الزرع ولمن الأرض، فقال زرعي ببذري وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك.
نعم، أربيتما يعني هذا ليس من الربا كما يقول كثير من العلماء، وإنما هو من بيان باب بيان أن هذا العقد فاسد، هذا عقد غير صحيح. والعقود الصحيحة هي شبيهة بالربا، لأن كثيرا منها تقود إلى الربا لو مضت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أربيتما يعني وقعتما فيما وقع فيه المرابي من المؤاخذة والإثم، ردوا عليه أرضه وخذوا مقابل زرعكم، خذوا هذا الذي بذلتموه من النفقة في هذا الزرع. نعم.
باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.
نعم، هذا الأمر فيه واضح أيها الإخوة، لأنه اعتداء. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له شيء، هذا غاصب، غاصب هذا الذي يعتدي على أراضي الناس ويزرعها حتى وإن كانت الزراعة من الأمور المحببة والثمرة هذه التي تنتج عنها مما ينتفع به، لكنه غاصب فليس له من الزرع شيء. النبي عليه السلام وله نفقته، يعني ما بذله من المال في البذر والسقي هذا يأخذه، لكن ليس له نتيجة هذا الزرع لأنه غاصب، غاصب اعتدى على مال غيره بدون إذنه.
باب في المخابرة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا مسدد قال حدثنا حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنية ورخص في العرايا. ثم اتفقوا وعن الثنية ورخص في العرايا.
نعم، هذا الحديث فيه جمع لعدد من الأمور من البيوع المنهية عنها والتي تقدمت. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة يقول والمزارعة والمخابرة والمزابنة وعن الثنية. المزابنة مرت معنا فيما تقدم، وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بالثمر، بالتمر الجاف، ومثله أيضا بيع الرطب بالجاف من الثمار الأخرى التي تدخر، يعني كالعنب بالزبيب مثلا. فهذه المزابنة، اسمها المزابنة، وهي من البيوع المنهي عنها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. لماذا؟ لأن فيها غررا، لأن هذا الرطب على رؤوس النخل أو العنب في شجره فيه رطوبة، فإذا جف ييبس، إذا يبس ينقص مقداره، فإذا باعه حالا بشيء محدد بتمر جاف أو بزبيب جاف هذا يؤدي إلى الاختلاف، فيباع الجنس ببعضه متفاضلا، وهذا هو الربا الذي نهت عنه الشريعة. العلة في بيع المزابنة، في النهي عن بيع المزابنة، أنها تؤدي إلى الجهالة وتؤدي إلى الربا زيادة، يفضل أحد العوضين الآخر، فهذا منهي عنه. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة، بيع الزروع في الحقل قبل أن تشتد الحب، قبل أن يشتد، وهذا مر معنا أيضا. والمخابرة والمزارعة تقدمت معنا، ويحمل ما يقال فيها على ما ثبت سابقا، على أن يكون هذا بشيء مجهول أو أن يكون هذا بشيء خاص يختص به صاحب الأرض يتميز به عن من يزرع. هذا النهي في هذه الأشياء. والنهي عن المخابرة. المخابرة ما هي؟ المخابرة هي مزارعة، لكن لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنه يعني هذا الخبر هو ما يخرج من الأرض من الزروع. وبعض العلماء يقول هذه منسوبة إلى ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر. يقول مخابرة نسبة إلى ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر. ماذا صنع مع أهل خيبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر أفاء الله سبحانه وتعالى عليه الأرض، فملك الأرض، المزارع هذه أصبحت ملكا للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام عامل عليها اليهود الذين كانوا يملكونها، ما عادت، نزع ملكها عنهم، فعاملهم عليها أن يعملوا فيها لأنهم أهل بصر وأهل خبرة بالزراعة، فاتفق معهم على أن يعملوا فيها، وما يخرج من الثمرة يكون بالنصف بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي يقولون المخابرة، وهي نوع من المزارعة، الاتفاق على الزراعة. فهذه يقول نهى عنها. إذا كان إذا كانت المخابرة على شيء غير معلوم أو على شيء مخصص من الأرض فهذه لا تجوز، لكن إذا كانت في معنى المزارعة فقد تقدم حكمها ولا شيء فيها. الأمر الأخير هو نهيه عليه الصلاة والسلام عن الثنيا في المزارعة. يقول أجرتك هذه الأرض، أو أن يتفق معه على مزارعتها، أن يعمل فيها وأن يكون له نصيب منها. لكن الثنيا هي الشرط. يقول وأشترط، يشترط ماذا؟ يقول أجرتك هذه الأرض على أن تعمل فيها ولي الثلث، وأستثني شيئا، يشترط شيئا مجهولا. هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى الغرض. ربما عند الحصاد وعند تصفية الثمرة يأتي صاحب الأرض ويقول أنا استثنيت، لكن أنا استثنيت 3/4 الثمرة، أو استثنيت هذا الشيء المعين، أو هذا الإنتاج المخصص. هذا لا يجوز، لأن كل ما يؤدي إلى الغرر، كل ما يؤدي إلى الغرر وكل ما يؤدي إلى الجهالة فهو ممنوع في الشرع. فالثنيا هنا يعني استثناء صاحب الأرض شيئا معينا أو شيئا مجهولا بعد أن يقع الاتفاق بينه وبين صاحب الزرع. هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الغرر ويؤدي إلى الجهالة.
قال حدثنا عمر بن يزيد السياري أبو حفص قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة وعن الثنيا إلا أن تعلم.
نعم، يعني الثنيا هذه الشرط المجهول ممنوع، حرام، لا يجوز، إلا أن تعلم، يعني إذا استثنى شيئا معلوما. قال لي 100 صاع مثلا، وأستثني بعد هذا الاتفاق أن يكون لي 100 صاع من التمر، 10 آصع من الزبيب مثلا، هذه معلومة، فالمزارع يعلم هذا ولا غرر عليه في هذه الحال. لكن إذا كانت مجهولة يقول وأستثني ما شئت، هذا لا يجوز، لأن هذه تؤدي كما قلنا إلى الغرر وإلى الجهالة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله.
نعم، وهذا أيضا محمول على ما يكون فيه غرر وما يكون فيه جهالة كما تقدم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عمر ابن أيوب عن جعفر ابن برقان عن ثابت ابن الحجاج عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.
نعم.
باب في المساقاة. قال حدثنا
تتوقف هنا أيها الإخوة لأن معنا عددا من الأسئلة.